أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد البحث عن دلالة الألفاظ على معانيها بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة، وهي المطابقية والالتزامية والتضمنية، يقع الكلام هنا في تقسيمات الألفاظ بحسب ما لها من معان مستعملة، وهو من أهم مباحث الألفاظ. فاللفظ الواحد الدال على معنى بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة، فإذا نسب إلى معناه فهو على أقسام خمسة، لأن معناه إما أن يكون واحدا أيضا، يعني اللفظ واحد والمعنى واحد، فهذا يسمى بالمختص، وإما أن يكون المعنى متعدد وما له معنى متعدد، هو على أربعة أنواع، إما أن يكون مشترك، وإما أن يكون منقول، وإما أن يكون مرتجل أو حقيقة أو مجاز. فهذه خمسة أقسام. والحاصل أن اللفظ الواحد إما أن يكون له معنى واحد ليس إلا كلفظ الجلالة مثل المختص بالذات المقدسة فيسمى بالمختص، وإما أن لا يكون له معنى واحد، فإما أن يكون مشتركا أو منقولا أو مرتجلا أو حقيقة ومجاز، فينقسم غير المختص إلى هذه الأقسام الأربعة. قال المصنف: أنواع اللفظ. ينقسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز. الأول المختص، وهو اللفظ الذي له معنى واحد، يعني عندما نطلق لفظ من الألفاظ نرى بأن هذا اللفظ له معنى واحد فقط ولا يتبادر الذهن إلى معنى آخر. مثاله كلفظ الجلالة، عندما يطلق هذا اللفظ لفظ الله ينتقل الذهن إلى الذات المقدسة، إلى واجب الوجود وهو خالق الكون، فلا يمكن أن يتبادر الذهن إلى معنى آخر. فإذا كان كذلك لا ينتقل الذهن إلى معنى آخر وإنما في هذا المعنى فقط، هذا يسمى بالمختص. قال: وهو اللفظ الذي له معنى واحد مثل حديد. طبعا هذا المثال غير صحيح. لماذا؟ نقول لأنه يدخل هذا اللفظ في القسم السادس وهو المجاز، لأنه لفظ حديد يطلق على الرجل القوي، حيث يقال له هذا رجل كالحديد، أي صلب قوي. فإذا هذا المثال من المصنف غير صحيح، المفروض أن يأتي مثلا بلفظ الجلالة أو لفظ آخر هو مختص بذلك المعنى. نعم، حيوان لفظ حيوان مختص بمن؟ بذلك الحساس المتحرك بالإرادة. فعندما يطلق هذا اللفظ لفظ الحيوان لا يطلق على معنى غير ذلك المعنى وهو الحساس المتحرك بالإرادة. الثاني مشترك، وهو أن هذا اللفظ الواحد موضوع لهذا المعنى وموضوع لمعنى آخر، وقد يكون لمعنى ثالث ورابع وهكذا. فعندما يطلق اللفظ يتبادر إلى الذهن تلك المعاني التي ماذا يختص بها ذلك اللفظ. مثال ذلك لفظ العين. لفظ العين يطلق على معنى الماء والعين الباصرة، يعني عندما نطلق لفظ العين يتبادر إلى الذهن معنى عين الماء وكذلك العين الباصرة والعين الجاسوسة وغير ذلك. فإذا هذا اللفظ له عدة معاني، فإذا كان كذلك يسمى مشترك. قال: وهو اللفظ الذي له عدة معاني مثل لفظ العين ولفظ شنو؟ جون. طبعا جون يطلق هذا اللفظ إلى معنى الأسود والأبيض. الثالث المنقول. المنقول هو ذلك اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر، وذلك لوجود مناسبة بين المعنيين. مثال ذلك مثلا لفظ الصلاة. لفظ الصلاة كان في السابق قبل الإسلام يطلق ويراد منه معنى الدعاء، يعني عندما أقول لك صلي يعني ادعو، أو أقول لك صلي لي يعني ادعو لي. فكان في اللغة معنى لفظ الصلاة هو الدعاء. ثم بعد ذلك نقل النبي صلى الله عليه وآله هذا المعنى، معنى الدعاء، إلى معنى آخر، وهي تلك الأفعال المخصوصة التي نؤديها في الصلوات اليومية من الركوع والسجود وغير ذلك. إذن هذا المعنى نقل إلى معنى آخر لوجود مناسبة، لأن الدعاء أيضا جزء من الصلاة. فهذا يعبر عنه شنو؟ بالمنقول. أو مثلا لفظ الحج. لفظ الحج وضع لمعنى وهو شنو؟ القصد، يعني الإنسان إذا أراد أن يقصد شخصا قالوا له شنو؟ حجة، أي شنو؟ اقصده. ثم كذلك نقل النبي صلى الله عليه وآله هذا اللفظ لفظ الحج إلى معنى آخر، وهي تلك الأفعال المخصوصة التي يؤديها الحاج في مناسك الحج. قال: والمنقول هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر لوجود مناسبة بين المعنيين، وهجر استعماله في المعنى الأول، يعني معنى الأول هو شنو؟ لفظ الصلاة ويراد منه الدعاء الأول الذي وضع له مثل صلاة ومذياع. المرتجل. المرتجل هو كالمنقول بلا فرق، إلا أن المرتجل لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين، مثاله كأسماء الأعلام، كما لو سمي إنسان وهو جبان بغضنفر أو إنسان بخيل سمي بجواد أو كريم وهكذا. فهنا لم تلحظ فيها المناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. طبعا سمي مرتجل لأن الارتجال هو عدم التهيؤ في الكلام، يعني الإنسان لم يرتب الكلام قبل أن يطلقه، فهذا يسمى بالمرتجل. قال: وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر مع عدم المناسبة بينهما، مثل حارث وهو صفة تطلق على الأسد، وكذلك لفظ أسد مثلا يسمى شخص بأسد مع أنه شنو جبان، فهناك ماكو علاقة بين هذا اللفظ وذلك المعنى. الخامس الحقيقة، وهي اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له، مثل لفظ أسد حينما يستعمل في الحيوان الخاص. نحن ذكرنا سابقا أن هذه الألفاظ وضعت لمعاني، يعني مثلا الواضع عندما رأى ذلك الحيوان المفترس أطلق عليه لفظ أسد، أو مثلا ذلك الكوكب النهاري الذي يزيل الليل أطلق عليه لفظ شمس. فهذا اللفظ وضع لهذا المعنى بالخاص، فإذا كان وضع لهذا المعنى بالخاص هذا يسمى حقيقة. قال: وهي اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له، يعني الواضع وضع لفظ الأسد لهذا الحيوان المفترس، فعندما أسمع لفظ الأسد ينتقل ذهني مباشرة إلى ذلك الحيوان المفترس. السادس المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير معناه الذي وضع له، وذلك لوجود علاقة بين المعنيين. مثلا لفظ الأسد، طبعا احنا ذكرنا قبل قليل أن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس، لكن بعض الأحيان يستعمل ذلك اللفظ في الرجل الشجاع، بس لكن في المجاز نحتاج إلى قرينة، وإلا مع عدم وجود القرينة ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي. مثال ذلك، مثلا أقول: رأيت أسدا على المنبر. طبعا من الواضح أن الأسد وهو الحيوان المفترس لا يرتقي المنبر، وإنما بهذا القيد بهذه القرينة على المنبر ينتقل ذهني أن الذي ارتقى المنبر هو ذلك الرجل الشجاع أو الخطيب الشجاع. إذن من خلال هاي القرينة ماذا انتقل ذهن ذلك الإنسان عندما سمع لفظ أنه رأى أسدا على المنبر، أنه ماذا؟ أن ذلك هو الرجل الشجاع. إذن هناك علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. لماذا؟ نقول لأن الأسد وهو المعنى الحقيقي شنو أيضا من صفاته الشجاعة، فهناك علاقة بين المعنيين. هذا تمام الكلام في أنواع اللفظ. ننتقل الآن إلى المفرد والمركب. طبعا تقدم في الدروس الماضية أن المنطقي دائما يبحث عن المعاني دون الألفاظ، يعني الآن عندما نقول اللفظ ينقسم إلى كذا وكذا، إلى مختص وإلى مشترك، نحن لا نقصد باللفظ ولا نريد نفس اللفظ، وإنما نريد المعنى. فالمنطق دائما يبحث عن المعاني دون الألفاظ، يعني لا يتعلق غرضه بالألفاظ، ولكن حيث أن الألفاظ توصلنا إلى المعاني فنحتاج إلى أن نستعين بتلك الألفاظ حتى نصل إلى تلك المعاني. فاعلم أخي القارئ أن المعنى هو الذي ينقسم إلى مفرد ومركب دون اللفظ، وإنما ذكروا انقسام اللفظ إليهما، يعني إلى المفرد والمركب، لأن حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر. وصحيح أن اللفظ ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، إلا أن المقسم لهما في الواقع هو المعنى، ولهذا لا بد من معرفة معنى كل من المفرد والمركب اصطلاحا. ولكي يتضح ذلك نذكر معنى المركب أولا لعدم وضوح المطلب، لأن معنى المفرد واضح. فلكي يكون هذا اللفظ أو المعنى مركبا لابد أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول هو أن يكون لللفظ جزء، مثل قولنا مثلا عبد الله. طبعا إذا لم نقصد بعبد الله هو شنو اسم لشخص، وإنما أردنا معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، فكلمة عبد لها معنى العبودية، والله لها معنى وهي الذات المقدسة. الثاني أن يكون للجزء معنى موضوع بإزائه، كما وضع لكل لفظ معنى بإزائه عفوا، كلفظ مثلا كما قلنا كلفظ عبد وكلفظ لفظ الجلالة أيضا. الثالث أن يكون المعنى الموضوع لجزء المركب دال عليه، أي تكون لللفظ دلالة على معنى الجزء. فإذا لم يكن هناك دلالة على معنى الجزء لا يكون ذلك اللفظ مركبا. الرابع أن يكون معناه مقصودا للمتكلم، فالمتكلم تارة يقول عبد الله ويريد ماذا؟ اسم لشخص، هذا قصده. ومرة لا، أن يريد ماذا؟ الصفة والموصوف. مثلا أقول محمد صلى الله عليه وآله عبد الله، فهنا أردت ماذا؟ أن أوصف ذلك الموصوف بأنه ماذا؟ عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا قصدي يكون اللفظ مركبا وإلا يكون مفردا. قال المفرد والمركب وينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معنى. لاحظوا، لاحظ أخي القارئ وأخي السامع، الآن يقول ينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معنى. إذن المنطقي يبحث عن المعنى ولا يبحث شنو عن اللفظ، لكن أيضا عندما يرى هذا اللفظ يراه تارة ينقسم إلى مركب، يعني إلى معنى مركب، وأخرى إلى معنى مفرد. قال المفرد تعريفه: المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، مثل محمد. لو جئنا إلى لفظ محمد، أجزاؤه هي الميم والحاء والميم والدال، أي جزء من هذه الحروف لا يدل علما على معنى محمد وهي الذات، إذن هذا ما دام أن هذا الجزء من هذه الحروف لا يدل على المعنى، هذا يسمى ب اللفظ المفرد. قال على عبد الله إذا كان اسما لشخص. لاحظ هذا القيد مهم، قال فهو مفرد عند المناطق وإن كان مركبا عند النحويين. طبعا عند النحويين هذا مركب، عبد الله مركب، سواء نظر إلى مسمى الشخص أو لا نظر إلى الصفة والموصوف، عند النحويين أن هذا شنو مركب. أما عند المناطق إذا جعله اسما فيكون ماذا؟ مفرد. وإذا لم يجعله اسما بل أراد به الصفة والموصوف فإنه يكون مركبا. فعندما نقول محمد صلى الله عليه وآله عبد الله فنعني به أنه عبد لله تعالى، فكلمة عبد نعني به العبودية، ونعني بالله يعني الذات المقدسة. فعند ذلك وحينئذ يكون هذا شنو؟ اسما أو عفوا لفظا مركبا لا مفردا. قال إيضاح التعريف: إذا لاحظنا لفظ محمد نراه كلمة مؤلفة من الأجزاء التالية: ميم حاء ميم دال، هذه أجزاء هذا اللفظ. وإذا لاحظنا معنى محمد وهي الذات المشخصة وهو شخص محمد الذي يدل عليه لفظ محمد، نجده مؤلفا من أعضائه الجسمية المختلفة. ومتى لاحظنا دلالة اللفظ هنا على المعنى نرى أن كل واحد من حروف لفظ محمد كالميم والحاء والميم والدال التي هي أجزاؤه أي أجزاء ذلك اللفظ لا يدل على أي عضو من أعضاء جسم محمد. يعني عندما أقول ميم هذا الحرف لا يدل على أي عضو من أعضاء جسم محمد، فما دام هكذا يسمى هذا اللفظ بالمفرد. قال أقسامه: ينقسم المفرد إلى ما يلي: ألف الاسم مثل قلم مدرسة محمد وهو الاسم في علم النحو. إذن المفرد ينقسم إلى الاسم، وهذا متفق عليه عند النحاة وعند المناطق، يعني أي كلمة قلم مدرسة محمد المناطق يطلقون عليه لفظ الاسم، وكذلك عند النحاة أيضا يسمى اسم لا اختلاف في ذلك. باء الكلمة مثل ذهب هذا الفعل، ويأكل فعل مضارع، واكتب فعل أمر، تسمى هذه الألفاظ بالفعل عند النحاة وعند المناطق تسمى كلمة. إذن هناك اختلاف في هذه الألفاظ ذهب يأكل اكتب وهي أفعال عند النحاة وكلمة عند المناطق. جيم الأداة مثل هل لم في، هذه عند المناطق تسمى أداة ولكن عند النحاة تسمى حرف. ثانيا المركب، تعريفه: المركب هو اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه، كما ذكرنا في المثال عبد الله إذا لم أرد به ماذا؟ اسما لشخص، فهذا يسمى مركب. لماذا؟ لأن جزءه عبد يدل على معنى العبودية، والله يدل على معنى الذات المقدسة، أو مثلا محمد صلى الله عليه وآله نبي، فهنا محمد لها معنى، وكذلك نبي لها معنى. فكل جزء من هذه الأجزاء لها معنى ويدل كل منهما على معنى مستقل، فهذا يسمى بالمركب. قال: إيضاح التعريف. إذا لاحظنا لفظ محمد صلى الله عليه وآله نبي نراه جملة مؤلفة من الجزئين التاليين: كلمة محمد وكلمة نبي. وإذا لاحظنا معناها نجده مؤلفا من جزئين أيضا، هما ذات محمد صلى الله عليه وآله والنبوة، والنبوة هي وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين. ومتى لاحظنا الدلالة نرى أن كلمة محمد التي هي جزء اللفظ تدل على ذات محمد صلى الله عليه وآله التي هي جزء المعنى، لأنه أطلقنا اللفظ وقلنا محمد نبي، فالجزء الأول هو محمد صلى الله عليه وآله والجزء الثاني هو نبي، وكل جزء من هذين الجزئين كل واحد منهما يدل على معنى، فما دام كان كذلك فإنه يطلق على هذا اللفظ بأنه مركب. قال: وإن كلمة نبي التي هي جزء اللفظ أيضا تدل على النبوة التي هي جزء المعنى. إذن كلمة محمد صلى الله عليه وآله نبيون هذا اللفظ مركب. أقسامه: ينقسم المركب إلى ما يأتي. ألف: التام أي المركب التام، وتعريفه: وهو الجملة التامة وهي التي يحسن السكوت عليها. أي جملة إذا أطلقناها وكانت الجملة مركبة، طبعا من الواضح أن اللفظ المفرد لا يحسن السكوت عليه، وإنما الجملة المركبة. لكن هذه الجملة المركبة تارة تكون تامة وأخرى تكون ناقصة. التامة هي التي يحسن السكوت عليها، مثلا أقول مثلا زيد عالم، عندما أطلق هذه الجملة الخبرية السامع ماذا بعد؟ لا ينتظر مني كلام آخر. لماذا؟ لأنها جملة تامة دلت على علم زيد. أو مثلا أقول: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. إذن هذه الجملة تامة، فعندما يسمع السامع بهذه الجملة بعد ماذا؟ لا ينتظر مني كلام آخر. أما المركب الناقص لا، هي التي ماذا؟ لا يحسن السكوت عليها. لماذا؟ لأنه عندما أطلق اللفظ السامع ماذا؟ ينتظر مني إتمام الكلام، كما لو قلت إن طلعت الشمس، فالسامع ينتظر مني أن أتمم كلامي، فهذه العبارة تسمى بالمركب الناقص. قال: التام وهو الجملة التامة وهي التي يحسن السكوت عليها، مثل: علي إمام، هذه جملة خبرية تامة يحسن السكوت عليها، أعتقد بإمامة علي عليه السلام. المركب الناقص وهو الجملة الناقصة وهي التي لا يحسن السكوت عليها، مثل: قيمة كل امرئ، هذه جملة ناقصة لأن قيمة مبتدأ وقيمة مضاف، وكل مضاف إليه، وكل أيضا مضاف، وامرئ مضاف إليه، إلا أن الخبر غير موجود، فهذه الجملة ناقصة. فلذلك عندما أطلق هذه الجملة سامع ينتظر مني إتمام العبارة. أو إذا جاء علي، إذا جاء علي ماذا؟ أكرمه لا أكرمه؟ فهذه الجملة شرطية، فعل الشرط جاء علي، لكن شنو جواب الشرط؟ غير موجود، فهذه تعتبر جملة ناقصة. قال: أقسام التام. وينقسم المركب التام إلى قسمين أيضا، هما الخبر وهو الجملة التامة التي تحتمل الصدق والكذب، مثل خالد ناجح. هذه الجملة جملة تامة ويعبر عنها بالخبر. لماذا؟ لأنه تحتمل نجاح خالد، وقد تحتمل شنو عدم نجاحه أيضا. الإنشاء لا، هي الجملة التامة التي لا تحتمل الصدق والكذب، مثل ليت خالدا ناجح. هذه الجملة لا تحتمل الصدق ولا تحتمل الكذب. إذن إذا كانت الجملة تحتمل الصدق والكذب تسمى بالخبر، وإن كانت لا تحتمل الصدق والكذب تسمى بالإنشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.